الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل الحق في تفسير هذه الآية أن الإنسان المسلم المؤمن الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من الطاعات صار مستقيما في طاعة الله باطنا وظاهرا، التزم هذا حاله، صار هذا حاله، هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة أحيانا يفتح عليه الله، يفتح عليه ببعض العلوم، وهذا العلم الذي يقال له العلم اللدني الغير موهوب، العلم اللدني الغير مكتسب عند المشايخ وفي المدارس والجامعات، هذا الله يفتح به على بعض أوليائه، ليس لكل إنسان، إنما الله يفتح به على بعض أوليائه. هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله. وليس معناها، ليس معنى هذه الآية أن الإنسان إذا صام وصلى وحده ليس بحاجة ليتعلم علم الدين، وليس بحاجة ليحضر في مجالس العلم، إنما وحده يصلي ويصوم فيصير من العلماء. لا، هذا تحريف للدين، هذا ليس من شريعة الله في شيء. لماذا؟ لأن أساس التقوى، أساس التقوى الإيمان بالله ورسوله. أصل التقوى معرفة الله والرسول، هذا لا يعرف بغير العلم. فعلم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام. واسمعوا معي وانتبهوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأتقى العالمين، انتبهوا معي، ركزوا معي شوي. هؤلاء الجهال الذين يقولون إذا الإنسان صف نيته وصام وصلى الله بعلمه، من بحاجة يروح يتعلم عند حدا؟ قولوا لهم، من أصفى خلق الله سريرة ونية؟ رسول الله محمد. ومن أطهر خلق الله قلبا؟ رسول الله محمد. محمد كان له معلم، محمد صلى الله عليه وسلم كان له معلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان مؤمنا، نعم كان عارفا بربه. النبي ما كان مشركا قبل أن ينزل عليه الوحي، كان مؤمنا، كان عارفا بربه، كان معتقدا، كان معتقدا للإيمان، يعرف أن الله موجود وأن الله لا شبيه له. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي حبب إليه أن يختلي بنفسه في غار حراء، فكان يتردد إلى ذاك الجبل يقضي وقتا متفكرا في مخلوقات الله. التفكر في مخلوقات الله يرقق القلب، التفكر في مخلوقات الله يساعد الإنسان على الاستعداد للآخرة، يلين القلب. وإذا لان القلب الإنسان يعمل أكثر، يجتهد في أمر الدين أكثر، يجتهد في أمر الآخرة أكثر. وكان حبب إليه التصدق على الفقراء، هذا قبل أن ينزل الوحي عليه. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تصنع طعاما وترسله إليه إلى الغار. الرسول ماذا يفعل بهذا الطعام؟ يتصدق به على فقراء ذلك الجبل. هذا الغار في جبل مرتفع، يوجد فقراء يترددون إلى ذلك الجبل، الرسول يتصدق بهذا الطعام على فقراء ذلك الجبل. وكان الرسول في تلك الفترة يعني قبل أن ينزل الوحي عليه عارفا بربه، لم يكن جاهلا بوجود الله، ولم يكن مشركا، ولم يكن عابدا للكواكب والشمس والقمر، لا، من قال هذا فقد كفر الرسول، ومن كفر الرسول لا يكون من المسلمين، من كفر الرسول لا يكون من المسلمين. إنما تفاصيل أمور الإيمان عرفها الرسول بعدما نزل الوحي عليه، التفاصيل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم خلق الله وأفضل العالمين وأطهر الناس قلبا وأصفى الناس سريرة، مع ذلك لم يستغني عن المعلم. مين؟ جبريل. قال الله تعالى علمه شديد القوى، جبريل علم محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن ما صحيح أنه الإنسان إذا نيته نظيفة وبيصوم وبيصلي وما بيتعاطى بالناس بيصير عالم لحاله، لا، وإلا كان الرسول استغنى عن جبريل. إذن ليس هكذا، إنما معنى هذه الآية واتقوا الله، هذا بده علم. بالعلم لما بيتعلم الفرض العيني يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات، ويجتنب المحرمات يصير تقيا. فإن اجتهد بعد ذلك وأكثر من النوافل صار وليا. هذا الذي يعلمه الله ويعطيه العلم الموهوب اللدني، اللي هو عادة لا يحصل عند المشايخ، عادة لا يدرس في الكتب. الله يفتح به على بعض أوليائه، الله يفتح به على بعض أوليائه، هذا معنى الآية. وإلا من غير علم من أول الأمر لا يصير الإنسان تقيا، وإن كان الإنسان بغير هذا العلم لا يصير تقيا، كيف يعلمه الله؟ إن كان بغير هذا العلم لا يصير تقيا فكيف يعلمه الله؟ إذن هذه الآية معناها كما شرحنا. بعض أدعياء المشيخة وبعض أدعياء الطريقة والتصوف من كسلهم ومن ركونهم إلى الدنيا والاستعلائهم على رقاب العباد لا يحضرون العلم ولا يكلفون أنفسهم طلب العلم، بيقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله، لا يحصلون الفرض العيني من علم الدين، هؤلاء الولاية حرام عليهم، هؤلاء الولاية حرام عليهم، مستحيلة عليهم، لأن الله أخبرنا في القرآن الكريم أن الإنسان لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بالتقوى، وهذا ليس تقيا. وماذا قال بعض كبار العلماء كأبي حنيفة؟ ماذا قالوا؟ اسمعوا، ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا. هو جاهل ما بيصير ولي، وهو جاهل لا يفتح عليه. إذن بعض من انتسبوا للطرق ما تعلموا ما فرض الله عليهم. واحد ممن يدعون الطريقة مرة كان لا يصلي تاركا للصلاة، حصلت له حادثة، ماذا قال لشيخنا رحمه الله؟ قال له لعلي تركت ورد الطريقة فأصابتني هذه المصيبة. شو قال له الشيخ؟ قال له أنت لا تصلي، إنه اعتبر ترك الورد أشد من ترك الصلاة والعياذ بالله، من جهلهم، من جهلهم، هو لا يصلي الصلوات الخمس، قاعد عم بيقول إنه هيدا المصيبة بسبب ترك الورد. قال هي الطريقة كلها على بعضها منا فرض، الطريقة إن كانت الرفاعية أو القادرية أو النقشبندية أو البدوية أو الدسوقية أو الشاذلية أو السهروردية أو الجشتية أو غيرها من الطرق، هي كلها ليست واجبة. الطرق، الطريقة الصحيحة التي أسسها الأولياء قال العلماء هي مستحبة ليست واجبة. هذا ابن حجر في الفتاوى الخليلية ماذا يقول؟ وأخذ العهد من المشايخ، العهد يعني الطريقة، وأخذ العهد من المشايخ حسن محبوب، منه فرض ليس واجبا. متى حصلت الطريقة؟ في القرن السادس الهجري. الطريقة متى تأسست؟ في القرن السادس. أول طريقة حصلت طريقة القادرية والرفاعية. طريقة الرفاعية أسسها سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، والطريقة القادرية أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، هذه في القرن السادس. طيب المسلمين قبل ذلك ما كان عندهم طريقة؟ كانوا فساق؟ لا. إذن الطريقة ليست واجبة، إنما هي مستحبة، وهذا في الطريقة الصحيحة. أما الطرق المستحدثة بعد ذلك المخالفة للدين المعارضة للدين فهي ضلالة. أما الطريقة المستحبة الحسن المحبوب أخذها هي الطريقة الموافقة للشريعة التي أسسها أولياء علماء، أسسها أولياء علماء. فبعض من انتسبوا للطرق لم يهتموا بتحصيل العلم ولم يحصلوا ما فرض الله عليهم. وقد بين الغزالي وغيره من الفقهاء أن من العلم ما يقال له الفرض العيني، علم الدين الضروري، واسمه علم الحال. ليش اسمه علم الحال؟ لماذا؟ لأن المسلم يحتاج إليه في الحال، يحتاجه كل مكلف في الحال، ما حدا بيستغني عنه، لا أمير ولا مأمور، لا غني ولا فقير، لا من يعرف الكتابة والقراءة ولا أستاذ الجامعة، لا المهندس ولا الدكتور ولا المحامي ولا التاجر ولا المقاول ولا الرئيس ولا الفقير ولا الشحاد، ما حدا بيستغني عنه. كل واحد من المكلفين بحاجة لهذا العلم، كل واحد من المكلفين فرض عليه أن يحصل هذا القدر من العلم. ماذا قال العلماء؟ ومن لم يحصله فهو فاسق، ومن لم يحصله فهو فاسق. إذا كان ما تعلم أمور الدين كيف يضمن صحة صلاته؟ كيف يضمن صحة صيامه إن لم يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين ولا سيما العقيدة والتوحيد والتنزيه؟ كيف يتجنب أن يقع في المهلكات؟ لذلك قال بعض العلماء: من لم يتعلم الفرض العيني فهو فاسق وقد يصل إلى الكفر بسبب الجهل، يعني بسبب جهله قد يحكي كلمة كفرية، يفعل ما هو كفر، يعتقد ما هو كفر، فإن مات على ذلك خلد في جهنم، وهو كان يدعي الإسلام وهو ينتسب للمسلمين في الظاهر. لذلك أيها الأحبة، هذا لا علاقة له بالإسلام، لأنه يعتقد ما يكذب الإسلام، عنده كفرية، فلو مات مدعيا للإسلام هو في جهنم. لذلك بعض الناس ممن ينتسبون للإسلام إذا كانوا يعتقدون بعض الكفريات ماتوا على غير الإسلام، ولو كان بحسب الظاهر من المسلمين، بحسب الظاهر وصلى عليه الناس ظاهرا، لكن عند الدفن ملائكة العذاب لا يتركون وجهه إلى القبلة، ملائكة العذاب يأتون إليه ثم يحولون وجهه وصدره عن القبلة، لا يتركونه مستقبلا القبلة بصدره ووجهه، لا، إنما يحول صدره ووجهه عن القبلة. لذلك بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام والعياذ بالله بسبب الجهل بعلم الدين، بسبب الجهل بعلم التوحيد والعقيدة، وصلوا إلى حد الكفر ويموتون على غير الإسلام. منذ مدة بعيدة بعض كبار الأولياء، العلماء، الحفاظ، المحدثين، وهو الشيخ بدر الدين الحسني، هذا كان ورد من الصلاة على النبي في اليوم 80,000 مرة، كان له مجالس علم بعد كل صلاة، كان من عجائب الناس، كان هذا الرجل في العلم، في التقوى، في الصلاح. شو بيقول؟ يقول: إن الملائكة لتتعجب من يموت على الإيمان، لكثرة الذين يموتون على الكفر، لكثرة الذين يموتون على الكفر. لذلك الطريقة ليست واجبة، إنما هي مستحبة. فمن كانت عقيدته صحيحة وتعلم الفرض العيني ثم انتسب إلى شيخ صالح أخذ منه الطريقة وواظب على ذكر الله، فهذا يساعده على الوصول إلى الولاية. أما إذا اشتغل بالطريقة من دون علم، من غير علم، لا يصير وليا لو بقي على ذلك إلى 1000 سنة، لا يصير وليا، ما اتخذ الله وليا جاهلا. وبعض الذين ينتسبون للطريقة، واحد كان في دمشق، الشيخ رحمه الله حكى لنا، قال: سمعته، بلغني أنه طعن في شيخ من الرفاعية الطيبين، قال: فقصدته في بيته، شيخنا عم بيحكي، قال: فقصدته في بيته ثم تباحثت معه فوجدته يعتقد الحلول، وهذا يدعي أنه من المشايخ الأولياء، يعتقد أنه من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاني، يقال له الشيخ فريز الكيلاني. قال الشيخ: لما وجدته يعتقد الحلول تركته، ثم ماذا قال هذا الحلول؟ قال: عن رب العالمين لا نخلو منه، قال: لا نخلو منه، يعني عزعموا الله فينا، الله حال فينا. قال الشيخ: تركته ومضيت، ما وجده على الحق بل على عقيدة فاسدة. وهذا المفسر الفقيه الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى يقول: أجمعت الأمة على كفر من يقول بالحلول، أجمعت الأمة. وهكذا الفقيه ابن دقيق العيد الشافعي والقاضي عياض والنووي نقلوا الإجماع على تكفير من يقول بالحلول. هذا يلبس لفة ويدعي الولاية وله أتباع، على زعمه قال: لا نخلو منه، يعني على زعمه الله فينا. هذا ماذا تنفعه الطريقة؟ ماذا تعمل له الطريقة وهو على عقيدة كفرية، على عقيدة فاسدة؟ أحد الذين يدعون المشيخة، مشيخة الطريق، ماذا قال؟ والكتاب عندي، كتابه عندي، ماذا قال؟ قال الردة عن الشيخ أقبح من الردة عن الإسلام. انظروا لماذا يريدون من الناس أن يعبدوهم، يريدون من الناس أن يعطوهم ما عندهم من أموال. هؤلاء استعلوا على رقاب الناس، على رؤوس ورقاب الناس، وأكلوا أموالهم بالباطل. أحد الدجاجلة الذين يدعون الطريقة النقشبندية هنا جاء إلى بيروت، ماذا قال في بعض مساجد بيروت والشريط عندنا، الشريط عندنا، ماذا قال على زعمه؟ قال: الرجل إن نادى زوجته باسمها والمرأة إن نادت زوجها باسمه يقول تضرب منك إلها، لا أنت مسلم ولا هي مسلمة. هذا يدعي المشيخة ويدعي الولاية ويدعي أنه شيخ الطريقة النقشبندية، وشريطه هذا يسميه النظام في الإسلام على زعمه. قال في نظام يا ابني، في نظام. بتقول له أم خالد، أم أحمد، أم عمر، تقول له إيه حاج. قال بيجي على البيت محمل، بيقول له أسمى، أسمى، واحدة اسمها أسمى، بتقول له إيه خليل، هو اسمه خليل، شو بيقول؟ هذا تضرب منك إلها، لا أنت مسلم ولا هي مسلمة. هذا شيخ طريقة أو شيخ علم؟ هذا معلم للكفر والضلال. اسمعوا ماذا ورد في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت، قلت، هي عم تروي الحديث، قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى يا رسول الله. كان يقول يا عائشة: يا خديجة، إن الله يبشرك ببيت في الجنة. هكذا كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي زوجاته بأسمائهن: يا خديجة، يا عائشة، يا زينب، يا حفصة، يا جويرية، بأسماء يعيطلن. أما هذا الرجال قال اللي بعيط لمرته باسمها بيكون كافر، وهو يدعي المشيخة وأنه شيخ طريقة. هؤلاء يعلمون الكفر والضلال باسم الدين والإسلام. إذن يا أحبابنا، ما بيكفي الانتساب للطريقة من غير علم، شيء له أصل، له أساس. الأصل والأساس أولا تحصيل الفرض العيني، تحصيل الفرض العيني. بعض من يدعون الطريقة ماذا قال والعياذ بالله تعالى؟ كنا في مجلس فيه أكثر من 1000 شخص، قام بعض أدعياء المشيخ يلبس عمامة خضراء كبيرة ويلبس جبة سوداء له لحية هكذا كبيرة، الذي يراه ولا يعرفه يقول يمكن هذا قطب الأقطاب. قام يتكلم في مجلس ضخم أكثر من 1000 شخص فيه، أخذ هذا مكبر الصوت وبدأ يتكلم، أول كلمة تكلم بها سقط. اللي عنده علم بيعرف بميزان الشريعة بتبين الأمور، حكي كلمة متناقضة، كلمة صحيحة والتانية كفرية. شو قال؟ الحمد لله الموجود بلا مكان، لهون صحيح. شو بشو كملها بكفر؟ قال: والذي لا يخلو منه مكان. شو هالتناقض؟ عم بتقول الحمد لله الموجود بلا مكان، صحيح، ثم ماذا قال؟ والذي لا يخلو منه مكان. هذا تناقض، كيف والذي لا يخلو منه مكان؟ قام الشيخ جمال صقر، كنا موجودين نحن بوفد، حكي معه، ما كان يقبل، صار يقول له هذا الكلام خلاف الدين، هذا يحكي بينه وبينه قدام الناس، ما كان يقبل. هو عم بيحكي على صوت واطي، الشيخ جمال عم بيحاكي له، ما كان يقبل. فأنا قلت إن كان هو تكلم بالضلال والفساد أمام الناس ولم يستحي، فلماذا نحن نستحي أن نتكلم بالحق؟ لما لم يقبل الحق، أولا كلم وحده فلم يقبل، ما وسعنا السكوت، الساكت عن الحق شيطان أخرس. قمت فتكلمت أمام الناس وعلى مكبر الصوت، وبينت أن هذا ضد القرآن وضد الحديث وهذا كفر أمام كل الحضور وبوجوده، ما استطاع أن يفتح فمه بكلمة واحدة، ما استطاع أن يتكلم بكلمة واحدة، وهذا مسجل على الفيديو، مصور صوت وصورة. هذا لا يستحون، يعلمون الناس الفساد باسم الدين، يعلمون الناس الكفر باسم الطريقة وباسم الشريعة. ماذا قال سيدنا الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه؟ من الجنيد البغدادي؟ شيخ الطائفة الصوفية بلا منازع، إمام هدى. الجنيد البغدادي إمام هدى. شو بيقول الجنيد البغدادي؟ اسمعوا، يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، حكايات وكلام فاضي وكلام مثل ما بيقولوا بعض الناس صف حكي، لا ليس هكذا، ولكن أخذناه بالسهر وترك المألوفات ما تميل إليه النفوس، بالسهر وترك المألوفات وبمخالفة هوى النفس. وماذا قال؟ اسمعوا هذه العبارة: طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة. هذه هي طريقنا، هذا مضبوط بالكتاب والسنة، هذا هو، بغير هذا هلاك. ما في، ما يخالف الكتاب، ما يخالف السنة، ما يخالف الإجماع، هلاك وفساد. لذلك التصوف، ما هو التصوف؟ التصوف الإسلامي الحقيقي هو العمل بشريعة الله، صفاء المعاملة مع الله، أداء للواجبات، اجتناب للمحرمات، تهذيب للنفس، تحلي بالأخلاق السنية وترك للأخلاق الردية. هذا هو التصوف، ليس التصوف بلبس الصوف. مش العبرة أنه يلبس المرقعة والصوف أنه صار هذا الصوفي، ليس هكذا. هذا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان يلبس ثياب الصيف في الشتاء، كان يلبس ثياب الصيف في الشتاء. إذا مش العبرة أنه لبس المرقع والصوف، نعم من عادات الزهاد لبس المسوح، لكن ليست هذه العلامة، ليس هذا هو الأصل. إنما ما هو الأصل؟ علم وعمل. ما هو الأصل؟ علم وعمل، تعلم والتزام، تطبيق للفرائض، اجتناب للمحرمات. لو كان التصوف بلبس الصوف قال بعضهم لطار الخروف، لكن ليس هكذا. العبرة بموافقة الشريعة. من هو الصوفي الحقيقي؟ هو من سلك درب المصطفى وجعل الدنيا منه على القفا وأذاق النفس طعم الجفا. هذا الصوفي الحقيقي. أما بمجرد الانتساب، لا، بعض أدعياء المشيخ يقولون الطريقة واجبة، وهذا إيجاب ما لم يجب إجماعا، تكذيب للدين، هذا كفر. بعض أدعياء النقشبندية قال الطريقة واجبة، كلمناه نصحناه ما كان يقبل، بعث الشيخ رحمه الله برسالة ونصحه ما كان يقبل، أحضرنا له كتب العلماء أيضا ما كان يقبل، معاند. هؤلاء يعاندون على الباطل، فانتبهوا، الحق أحق أن يتبع. اسمعوا هالحديث. روى الطبراني في المعجم الكبير، ونقل الحافظ محمد مرتضى الزبيدي عن الحافظ العراقي تحسين هذا الحديث، يعني صار فيه ثلاث حفاظ، الطبراني والعراقي ومين؟ الزبيدي. الزبيدي نقل تحسين الحافظ العراقي لهذا الحديث، وهو: ما منكم من أحد إلا ويؤخذ منه ويترك غير رسول الله. هذا الشرع. أبو بكر مثل الرسول محمد؟ لا. عمر وعثمان وعلي مثل النبي محمد؟ لا. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني يخطئون، يخطئون. النبي معصوم. هذا الشرع، نحن مع الشرع، حلو الشرع. أما الغلو الفاسد مذموم. روى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإن الغلو قد أهلك من كان قبلكم. هل البعض قد يتفاجأ، أبو بكر يخطئ، عمر عثمان علي يخطئون، الرفاعي والجيلان، نعم يخطئون، ما هو منهم ملائكة ولنهم أنبياء، أولياء على رأسنا وعيننا. أصحاب مقامات عالية على رأسنا وعيننا، بس منهم معصومين من الخطأ والزلل. الولي في مذهب أهل السنة الولي معصوم من الكفر، بس منه معصوم من الخطأ اللي هو دون الكفر. والدليل أنه أبو بكر يخطئ أو غيره أو عمر أو غيره، كثير عندنا أدلة كثيرة. مرة جاء صحابي يسأل عن رؤية رآها، عن تأويل منام، فأبو بكر جعل يكلمه، فجاء النبي يستمع إليه. لما انتهى أبو بكر ماذا قال له الرسول؟ الرسول ماذا قال لأبي بكر؟ قال: يا أبا بكر، أصبت في بعض وأخطأت في بعض. هذا كلام الرسول. عمر بن الخطاب رأس أهل الكشف في أمة محمد، ومع ذلك روى البيهقي وابن منصور في السنن والحافظ ابن حجر في فتح الباري أن عمر رضي الله عنه على المنبر قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. لما تكلم في مسألة مهور النساء ردت عليه امرأة من الأنصار، امرأة عالمة فقيهة، لما نزل عن المنبر قالت له: يا عمر، الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. رجع عمر إلى المنبر وقال: يا أيها الناس، أنتم وشأنكم في مهور النساء، أصابت امرأة وأخطأ عمر. شوفوا ما أحلى التواضع من عمر كمان، شوفوا ما أحلى هالتواضع العظيم من هذا الرجل العظيم. وسيدنا عبد القادر الجيلاني ماذا قال في كتابه آداب المريد؟ اسمعوا هذا كلام الكبار. الشيخ عبد القادر يقول: إذا رأى المريد من شيخه خطأ، يعني الشيخ بيغلط، إذا رأى المريد من شيخه خطأ فلينبهه، فإن قبل الشيخ فذاك الأمر، وإلا فاتركه واتبع الشرع. هذا كلام الشيخ عبد القادر. سيدنا أحمد الرفاعي الكبير شو بيقول؟ اسمعوا: سلم للقوم أحوالهم. مين القوم؟ مين القوم؟ هول الأولياء والصالحين، هول علية الناس، علية القوم، مش العوام يلي مثلنا. سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشرع، فإذا خالفوا الشرع فكن مع الشرع. هذا هو الشرع فوق الجميع، الشرع فوق الكل، الشرع هو الذي يحكمنا. بدون علم ما بيصير الإنسان تقي، بدون علم ما بيصير ولي، فبالتالي لا يفتح عليه بالعلم اللدني. هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله. بده أولا هو يتعلم الفرض العيني ويتعلم العقيدة، بده تكون عقيدته صحيحة، بده يكون مسلم، بده يكون متجنبا للكفريات. أما إذا كان ينتسب للإسلام انتسابا وهو يعتقد أن الله يسكن السماء أو جالس على العرش أو في الفضاء أو يشبه الغيوم، أو أن هناك على زعم بعض الناس دينا صحيحا غير الإسلام، هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن. من عظم الكفر، من قدس الكفر، من مجد الكفر، من انتقص الأنبياء، من كذب الشريعة، من استخف بأحكام الشريعة لا يكون من المسلمين. من نسب نبيا من الأنبياء لغير الإسلام، من نسب نبيا من الأنبياء لغير الإسلام بيكون كفروا له النبي، واللي بيكفر الأنبياء هو الكافر. فمن وقع في الكفر ما بيصير تقي هو على هالحالة، والجاهل لا يصير تقيا وهو على هذه الحالة. إذن أولا الإسلام، الإيمان، العقيدة الصحيحة، التوحيد، التنزيه، تجنب الكفريات، وهذا لا يعرف بغير العلم، وهذا لا يعرف بغير العلم. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ماذا قال؟ هذا الرجل كان عظيم جدا وله شأن كبير، والرسول له ثقة فيه كبيرة جدا إلى حد بعيد. صاحب سر الرسول كان حذيفة. اسمعوا، لقي بعض التابعين، ماذا قال له حذيفة؟ إنا أوتينا التوحيد وإنكم أوتيتم القراءة. شو يعني؟ يعني نحن في زمن الرسول ومع الرسول كنا نهتم بتحصيل التوحيد والعقيدة ومعرفة الله والرسول أكثر من أي شيء آخر، وأنتم تهتمون كثيرا بالقراءة. جندب ابن عبد الله كمان من الصحابة، وعبد الله ابن عمر كمان من الصحابة، ماذا قالا؟ كنا ونحن فتيان حذاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن، قبل القرآن، فإذا قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا، فإذا قرأنا القرآن وجدنا حلاوته. أما بدون توحيد وعقيدة واعتقاد صحيح وتجنب للكفريات، مستحيل يصير الإنسان ولي، مستحيل يكون الإنسان تقي، مستحيل يكون الإنسان صالح. بتكون تحذروا بعض الجهال يلي بيقولوا عن بعض الكفار أتقياء، بيقولوا عنه فلان تقي بخاف الله كثير على زعم، كيف يكون تقيا وهو كافر بالله؟ كيف يكون على غير الإسلام ويكون تقيا بزعمهم؟ لذلك معرفة الله والرسول الأصل والأساس، وهذا معنى ما جاء في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني معتقدا الإسلام صادقا من قلبه، ليس منافقا. مش كل واحد بيقول لا إله إلا الله تكون صارت حرزا له وحصنا له، لا لا. شو الدليل؟ حديث البخاري. ما هو؟ وهذا الحديث رواه كثير من الحفاظ غير البخاري. قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويقول: هم شر الخلق والخليقة، هم أبغض الخلق إلى الله. الله أكبر. عم بيقول بيقرأوا القرآن ويتعبدون صورة ظاهرا، يتعبدون كثيرا. قال لبعض الصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. شو يعني هون يحقر؟ ليس من التحقير، لا، معناه يراها قليلة من القلة، يعني يراها شيئا قليلا لكثرة ما يعملون، يصومون النهار ويقومون الليل ويختمون القرآن، وعزعمون بيتشهدوا بيتعبدوا. طيب وشوف شو عم بيقول عنهم الرسول: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. إذا مش كل واحد قالها صارت حصنا له، مش كل واحد قالها صارت حرزا له. لا إله إلا الله حرز وحصن لمن قالها معتقدا معناها مجتنبا الكفر، حرز لمن قالها معتقدا الإسلام مجتنبا الكفر. أما من قالها بلسانه وهو يكذبها بقلبه أو يكذبها بلسانه، ما بتنفعه. هذا مثال من البخاري عن الخوارج. لذلك هذا الحديث: فإن الله حرم على النار، يعني على التأبيد، يعني هذا لا يؤبد في النار، لا يخلد في النار خلودا أبديا. مين؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني مسلم، يعني معتقدا الإسلام، لكن ما كان من الأتقياء، ما كان من الصالحين، ما أدى كل الواجبات، ما اجتنب كل المحرمات، هذا إن دخل النار لا يخلد فيها لأنه مات مسلما. وهكذا الحديث الآخر وهو في البخاري أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. شوفوا ما أحلى دين الإسلام. لو كان هذا الإنسان مسلم عاصي فاسق من أهل الكبائر لكن لا يخلد في النار بسبب الإسلام بسبب الإيمان، لا يخلد في النار. اسمعوا هالحديث، روى البخاري والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. الله أكبر، من أهل الكبائر دخلوا جهنم يسمون الجهنميين. طيب كيف دخلوا النار؟ بذنوبهم، مسلمين عصاة من أهل الكبائر. وكيف خرجوا؟ بالإسلام، لأنهم مسلمين. كيف يشفع لهم؟ لأنهم مسلمين. حأرجع عيد الحديث، انتبهوا منيح. يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، يعني مسلمين، لأنه الكافر ما حدا بيشفع له. الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب هول مين؟ خلينا نكمل الحديث. يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، ويدخلون الجنة. من الذي يدخل الجنة؟ المسلم. معناته هون من كفار، لكن بسبب ذنوبهم الكبيرة التي ماتوا عليها من غير توبة دخلوا النار، وبسبب الإسلام لا يخلدون فيها. بسبب الإسلام الذي ماتوا عليه مجتنبين الكفريات لا يخلدون في جهنم، إنما مآلهم ومصيرهم في النهاية إلى الجنة. هذا ببركة الإسلام، هذا ببركة الإيمان. أما من مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة، من مات على غير الإسلام خسر الدنيا والآخرة. بدنا نعيد أنا وإياكم قول سيدنا الحسين رضي الله عنه اللي حفظتوه بالدرس الماضي، مذكرينه؟ قولوا ماذا قال عن الله: لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. شو قلنا ولا نبعضه؟ يعني لأنه ليس جسما فلا يقبل التبعض، يعني التجزؤ. الله ليس جسما بالمرة، الله ليس حجما بالمرة، الله لا يشبه شيئا من خلقه بالمرة، ولا يشبه أحدا بالمرة، لا شبيه ولا مثيل له بالمرة. هذا معنى ما قاله الحسين ابن علي رضي الله عنهما: لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.